بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
إياك وإشراك المخلوقين.
إياك وإشراك المخلوقين. تكلمنا عن الإخلاص، واليوم نريد أن نتكلم عن التحذير عن الشرك الخفي، أن نعمل العمل نبتغي به وجه الله تعالى، أن نتزين بالطاعات للمخلوق، فإذا خلونا بربنا جاهرنا بين يديه بالمعصية، إذا كنا بين الناس أظهرنا الحسن، وإذا خلونا مع الله جعلنا بين يديه القبيح. هذا أيها الإخوة من الشرك الخفي. ولا شك أن هذا الشرك الخفي قد يكون في الطاعات، وذلك بأن تفعل الطاعات تبتغي بها وجه غير الله عز وجل، إما من حيث الأصل، يعني إنسان أصلا ما بيصلي صار يصلي بين الناس، إذن هو الآن أراد بهذه الصلاة وجه الناس حتى لا يقال له إنه لا يصلي أو ما شابه ذلك، أو أنه بين يدي الله لا يصلي النافلة، فإذا كان بين الناس صلى النافلة. ماذا نقول له؟ هذا إنسان مراء بأصل الصلاة، بأصل صلاة النافلة، وهذه صلاة فيها إشكال. طيب، لكن لو كان إنسان يصلي عادة في السر والعلانية، لكن إذا صار بين الناس حسن من وصف صلاته، نقول هذا مخلص في أصل العبادة لكنه مراء في وصفها، وهذا ما ينبغي أن نحذر منه. لكن أيضا ينبغي علينا أن ننتبه أن الإنسان قد يكسل عندما يكون وحده، ويتنشط عندما يكون مع غيره. هذا ليس من الرياء، وإنما هذا من النشاط المكتسب من الصحبة والبيئة الطيبة، ونحن أمرنا بذلك، لأن الصحبة الصالحة من وظائفها أننا إذا نسينا ذكرتنا، وإذا كسلنا نشطتنا، وإذا غفلنا نبهتنا. والنوع الآخر من الرياء أن الإنسان يظهر من الأخلاق والمحامد وما شابه ذلك ما يحمده الناس عليه، فإذا كان بينه وبين الله لم يكن كذلك. هذا أيضا مما ينبغي علينا أن نحذر منه. ومن الرياء أيضا أن الإنسان إذا وقع به بلاء أن يظهر الصبر ويظهر الرضا، لكن لو خلا وحده يظهر خلاف ذلك. هذا أيضا من الرياء المذموم الذي يحذرنا منه الإمام المحاسبي في رسالته.
واعلم يا أخي أن إشراك المخلوقين في العمل أن يتزين لهم العبد في مواطن الامتحان.
يا لطيف، أن يتزين لهم في مواضع الامتحان. أنت مبتلى بشيء، ممتحن بشيء، تظهر أحسن الصفات للخلق ليقال عنك صبور، ويقال عنك راض بحكم الله وهنيئا لفلان ما شاء الله على هذا الرضا بقضاء الله وقدره، لكن لو خلا وحده تكلم بالكلام الآخر ذما لقدر الله وطعنا بقضاء الله وإباء لعبوديته بين يدي الله، ويعني طعنا بحكمة الله والعياذ بالله. هذا قد نقول في الخلوات، لكن في الجلوات بين الناس لا نقول هذا الكلام. لذلك يا إخوة الأكارم، دائما ضع في ذهنك أن الله يراك في سرك وعلانيتك، ويسمعك في خلوتك وجلوتك. لذلك لا يكن نظر الله أهون الناظرين إليك. وابن عطاء الله يقول: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك.
فيكذب في عمله أو يرائي ليكرم ويعظم،
ليكرم بما ظهر منه من أوصاف، وليعظم بين الناس من خلال مدح وثناء ومنصب وجاه وتصدير في المجالس، وأن يشار إليه بالبنان. لماذا؟ هذا فلان صفته كذا، هذا يفعل كذا، هذا موقفه كذا، صبر على كذا، يحمد بهذه المسائل. وفي الواقع هو ليس كذلك، لأن هذه الأشياء فعلها فقط أمام الناس، أما بينه وبين الله فلم يكن صبورا، ولم يكن راضيا، ولم يكن حامدا، ولم يكن شاكرا، وإنما كان جزوعا هلوعا كما وصفه ربنا بذلك.
ليكرم ويعظم لجميل قوله ومحاسن ما يظهر من عمله، وهو يعرف ذلك من نفسه أو يجهله منها.
وأنا أعرف من نفسي أني لست هكذا، أنا فقط أفعل هذا أمام الناس، أنا فقط أحسن قولي وفعلي وحالي أمام الناس، أنا فقط أريد أن أعرف بهذا الوصف وأن أشتهر بهذا الخلق، لكنني في الواقع لست هكذا، أنا فقط الأخلاق عندي والأوصاف عندي كالثياب، أعتني بنظافة ثيابي، بصلاح ثيابي فقط ظاهرا، وكذلك في صور أخلاقي في ظاهري، لكن فيما بيني وبين الله، بل فيما بيني وبين خاصة من حولي كزوجة وولد ورفيق قريب، أنا ربما أتساهل بهذه الأشياء. لماذا؟ لأنني لا يعنيني مدح زوجة أو ولد، أنا الذي يعنيني مدح الناس خارج البيت. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، لأن الخيرية الحقيقية إنما تكون في السر قبل العلانية، ومع الخاصة قبل العامة، وبين يدي الله قبل أن تكون بين يدي الخلق.
لا ينجو من ذلك ولا يسلم يا أخي من شره إلا من هرب من مواطنه.
الله أكبر. من مواطن الرياء، من مواطن الظهور، من مواطن الفتنة. يحاول دائما أن يبتعد عن المواطن التي يظهر يكون فيها الرياء ويكون فيها الظهور، ويفضل أن يكون دائما كما قال ابن عطاء الله: ادفن نفسك في أرض الخمول. أرض الخمول ليست هي أرض الكسل، ليست هي أرض البطالة، إنما البعد عن المظاهر والتصدر، والبعد عن الشهرة، والاكتفاء بنظر الله وبعلم الله، وأن يتوجه قلبه لله عز وجل، وأن يكون متحققا فيما بينه وبين الله بعبودية صادقة لله.
ويعمل وهو لا يحب أن يطلع له مخلوق على عمل.
يعمل ولا يحب أن يطلع مخلوق على عملي، لا أحب أن يعرف أحد بما أعمل من أعمال صالحة. نعم.
وإذا اطلع له مخلوق على عمل،
ولو فرضنا أن إنسان اطلع على عملي من غيري، يعني رضا مني، عرف شيء من أحوالي الخاصة، قال: ينبغي علي أن لا أتشهى مدحه ولا ثناءه ولا تعظيمه ولا تكريمه ولا إقباله علي. ليه؟ لأنني كنت أتمنى أن يبقى عملي بيني وبين الله، لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله.
وإن اطلع له مخلوق على عمل وهو لا يحب اطلاعه، فمن صدقه ألا يحب أن يحمده ذلك المخلوق على ما اطلع عليه من عمله، وإن حمده أحد.
طيب، ولو فرضنا أن إنسان حمدني على ما اطلع عليه من عمل صالح لدي، قال: ينبغي أن لا أسر، وأن أتمنى يا ليته لم يطلع، يا ليته لم يعلم، يا ليته لم يتكلم، يا ليت هذا العمل بقي بيني وبين الله، يا ليت هذا العمل بقي محفوظا لي عند الله، أنا لا أحب أن يطلع عليه أحد، ولا أن يثني علي أحد، ولا أن يصدرني أحد، ولا أن يقدمني أحد، أريد أن يرضى ربنا ولا أريد شيئا سواه. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب.
وإن حمده أحد وهو لا يحب حمده، فلا يسر بحمده له على عمله، فإن سره فلا يسرن لمعنى دنيا بسبب من الأسباب.
وإنما لو أنني مدحني إنسان قال لي أنت رجل صالح، أنت ما شاء الله أهل قرآن، أنت طالب علم، أنت إنسان محسن، أنا الآن أنظر يا ترى أنا المحسن؟ لا، الله هو الذي وفقني للإحسان، الله هو الذي أعانني على الإحسان، الله هو الذي خلق في هذا الخير، الله هو الذي اصطفاني لطلب العلم. لذلك كلما أثنى علي الخلق تذكرت نعمة الله، فقلت يا رب الثناء الحقيقي لك، وهؤلاء الناس إنما أثنوا علي لغفلتهم، ولو أنهم كانوا يعقلون لوجهوا هذا الثناء إليك، أنت الذي خلقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي يسرت، أنت الذي أعنت، أنت الذي سترت. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، أنا عندما أسمع من الخلق مدحا أو ثناء، طيب أنا الآن أقول هؤلاء علموا مني قليلا، يعني هذا الإنسان الذي يمدحني ماذا عرف عني؟ عرف عني شيئا قليلا. طيب أنا ماذا أعرف عن نفسي؟ أنا أعرف عن نفسي الكثير، أنا أعرف نفسي معصيتي في المساء وفي النهار أمس وفي الصباح وفي خلوتي في بيتي وفي عملي، أنا أعرف ذلك من نفسي. فهل أخدع أنا بمدح من هذا الإنسان الجاهل وأنسى ما أعلم أنا من نفسي؟ كما قال ابن عطاء الله: أحمق الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس. لذلك أيها الإخوة، مدح الناس للعبد لا يزيده إلا ذوبانا وحياء على باب الله عز وجل. مدحني هذا الإنسان أشكره وأقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. انتهت علاقتي مع هؤلاء، شكرتهم على قولهم ولم أخدع بقولهم، واستغفرت الله مما لا يعلمون من سوء حالي. ثم بعد ذلك أتوجه إلى نفسي أولا وأقول: هل أنا كما يقولون؟ أيتها النفس، نسيت فضل الله عليك؟ نسيت أن الله هو المنعم؟ نسيت أن الله هو الموفق؟ ثم بعد ذلك نسيت ما فعلت من معصية في السر؟ نسيت ما فعلت مع الله مع الخلق في أمورك الخاصة والعامة؟ ثم بعد ذلك أتوجه إلى الله وأقول: يا رب أنا أستغفرك مما نسب إلي هؤلاء، الخير منك والفضل منك والعطاء منك والإحسان منك، وأنت الذي أنعمت وأنت الذي وفقت وأنت الذي يسرت، لذلك أحمدك على نعمك كلها، ولا تؤاخذني بسوء أدبهم عندما مدحوني ولم يمدحوك، عندما عظموني ولم يعظموك، عندما أثنوا علي ولم يثنوا عليك. لذلك كل ثناء يتوجه إلي أنا بشكل مباشر ينبغي أن أحيله إلى الله، لأنه هو الفاعل. هم يقولون لي أحسنت، قلوا لا يا رب أنت الذي أحسنت. يقولون لي أنت رجل صالح، لا يا رب أنت الذي جعلتني صالحا. كلما مدحوني حولت المدح إلى من وفقني إلى هذا الخير، ومن ألهمني هذا الخير، ومن يسر لي هذا الخير. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة نحن اليوم ينبغي علينا أن ندعو أنفسنا إلى هذا الأدب بتمام الإخلاص لله والتحذير من الإشراك مع الله في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحمد لله رب العالمين.